وآله الميامين. أدنى بعض الملاحظات في خدمتكم وخدمة صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه. من جملة الملاحظات أنه هم لا شك في وجود التضايف بين الدالة والمطلول، ولا يمكن أن ينكر ذلك. ومن أحكام التضايف سواء كان مشهوريا أو حقيقيا امتناع اجتماعهما، هذا واتحاد وجودهما، هذا غير ممكن، هذا من أحكام التضايف. فإذا جعلت يا صاحب الكفاية ألف بوجوده الاعتباري متحدا مع الوجود الاعتباري للمعنى، هذا فكيف ما كيف يمكن وصف هذا لفت بالدال ووصف لهم بناء المعنى بالمطلوب بعد فرض اتحادهما. هذا وملاحظة أخرى بمقتضى كلام صاحب الكفاية حسب فهمنا مع قطع نظر عن فهم العالم، فهم العالم ناقشناه كنا ذاك إذن غير طامن، بل وحسب فهمنا نحن كي يبقى الوجود الحقيقي لللفظ الذي له منشئية الآثار المتوقعة من اللفظ، بل ووجود اللفظ ووجود الحقيقي للمعنى الذي له منشئية الآثار المتوقعة من المعنى، يبقى لا يكون أي منهما لا دالا ولا مطلولا ولا أحدهما طريقا لفهم الثاني. لأنه أنت قلت اللفظ المستعمل هذا متحد مع المعنى، ومعلوم إن اللفظ بوجوده الحقيقي وهو الكيف المسموع غير قار متصرم الوجود، بحيث لا يحدث جزء من الصوت إلا بعد فناء الجزء السابق ويفنى هذا الجزء كامل وجود هذا حصول الجزء اللاحق هذا الوجود المتصرم. بل كيف ماذا يوصف به؟ لا يكون دالا ولا مطلولا. وكذلك ذلك المعنى وجود الحقيقي للمعنى المطلول وهو الماء مثلا، أنه بارد، أنه يبرد ويطفي العطش، وسيال وغير ذلك من الأحكام الذاتية وغير ذات والاعتبارية، كل ذلك كل من اللفظ بوجوده الحقيقي والمعنى بوجوده الحقيقي يكون خارجا عن ما عن دائرة الدلالة ودال والمطلول، لأنه ليس أحدهما متحد بالآخر جزما وجدانا، لأن هذا متصرم الوجود، ذلك المطلول قد لا يكون متصرم الوجود، قد يكون جوهر، قد يكون واجب الوجود ونحو ذلك. ومن الملاحظات إذن أنه هذا معل اللفت الدال يوصف بأوصاف ثلاثة أو أربعة. الثلاثة اللفظ مجمل وظاهر والنص، هذه ثلاث أوصاف يوصف بها اللفظ. وإذا قلنا الصراحة غير الناس فيصبح أوصاف أربعة، فاللفظ يوصف بهذه الصفات الأربعة أو الثلاثة وجدانا، وأنت تؤمن بذلك. يعني هو هم قال الناس يقدم على الظاهر وظاهر يقدم، والإجمال قد يكون من حيث كذا وقد يكون منها، فآمن باتصاف اللفظ الدال بالإجمال وبالظهور، وكذلك آمن باتصافه بالنص أو الظاهر. فإذا كان الأمر كذلك، فإذا كان اللفظ متحدا المستعمل متحدا مع المستعمل فيه، فعينذن لا يمكن وصفه بأوصاف متعددة، لأن المعنى واحد فالفاني فيه والمتحد مع هذا المعنى يكون واحدا، لا يمكنه هذا وصفه بهذه أوصاف المتضادة والمتباينة والمستحيلة اجتماعها هذا في وقت واحد في شيء واحد. فما هذا التقسيم المعروف بينك وبين باقي علمائنا الأبرار رضوان الله تعالى عليه. ثم هذا من جملة هذا ملاحظات الدلالة حسب بل تعريف المعروف تعريف العلماء لها. قالوا الدلالة هو كون الشيء بحيث يلزم من الإحساس أو العلم، هي علم شيء آخر أو إحساس بشيء آخر. فإذا يكون أحدهما وسيلة وطريقا إلى الآخر، إذا أصبح كلاهما واحدا فهذا كيف يتحقق معنى الدلالة أصلا؟ فعليه ما أفاده رضوان الله تعالى عليه هذا من النظرية هي غير واضحة، بل غير واضحة المعلم لا بالتفسير الذي نحن ذكرنا لكلامه الشريف، ولا بالتفسير الذي أو بالتفاصيل التي هذا طرحت في كلمات الإعلام رضوان الله تعالى عليهم جميعا. فعلي هذا لابد من تأسيس مقدمتين هذا بها هذا يتضح الموقف في هذا البحث، هذا مترامية الأطراف، وهو مترامية الأطراف وهو بحث استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، وذلك أنه نحدد معنى الدلالة. إذ لا شك في أن اللفظ دال والمعنى مطلق، هذه مقدمة بديهية غير قابلة للرفض والإنكار. ومعنى دلالة ما هي؟ هل معنى دلالة حضور الدال والمدلول معا في الذهن أو شيء آخر؟ فإذا تمكننا إخوتي الأجلاء من تحديد معنى الدلالة، هذا حينئذ هذا بل نبحث عنه هل يمكن أن يكون الشيء واحد مع وحدته متصفا بالدال على هذا المعنى وبالدال على ذلك المعنى، أو لا يمكن الاتصال. فإن قلنا بالامتناع هذا كما عليه جملة من أجلاء مثل صاحب الكفاية وغيره هذا، فنعول أو نفسر تلك الأمثلة التي طرحت في كلمات العالم لاستعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد. هذا ادعى وقوع مثل سيد روح الله قدس الله روحه طاهرة، ادعى الوقوع هذا في الشعر العربي والنثر، وكذلك صاحب الكتاب وقاية الأذهان عهد معاصريا هذا الشيخ زياد الدين العراقي رضوان الله تعالى عليهما، بل عند كتاب وقاية الأذعان كان مهم بعد في هذا الكتاب، وهذا هو في صدد إثبات وقوع الاستعمال في أكثر من معنى واحد، وذكر أشعار وغير أشعار أنه لفظ واحد واستعمل في ذلك، فلا بد أن نعوي. وإن كان يمكن هذا أن يكون اللفظ شيء دال واحد، دال شيء واحد دالا على أكثر من معنى، فعندنا هذا نختار إن شاء الله تعالى. فياكو كلام في بحث مع تحديد معنى الدلالة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.